بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، في يومنا هذا الأربعاء 23 من شهر ربيع الأول سنة 36 و400 من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، نواصل القراءة في كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمؤلفه العلامة الحافظ أحمد بن علي بن حجر المتوفى سنة 52 و800، رحمه الله رحمة واسعة. وقد وقفنا في الدرس الماضي عند حديث وائل بن حجر وما جاء في معناه من الأحاديث في صفة نزول المصلي عند سجوده، هل ينزل على يديه أو ينزل على ركبتيه، وانتهينا من ذكر كلام أهل العلم في هذه المسألة. درسنا اليوم في ذكر الأحاديث التي أتبعها المؤلف رحمه الله لذلك في صفة الصلاة، وهي أحاديث تشترك في ما يتعلق بالجلوس للتشهد وصفة الجلوس والسنة في ذلك. أول هذه الأحاديث حديث عبد الله بن عمر، قال الحافظ بن حجر رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى، وعقد 53 وأشار بإصبعه السبابة، رواه مسلم. وفي رواية له وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام. هذا الحديث فيه بيان السنة في جلوس المصلي، السنة في جلوس المصلي في التشهد، كيف يكون وضع كفيه، وهذا يدل على حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على نقل صفة صلاته صلى الله عليه وآله وسلم في كل حركة من حركات الصلاة وفي كل موضع. فها هنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد للتشهد، سواء كان التشهد الأول أو التشهد الثاني، وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، هذا ما يتعلق باليد اليسرى، واليمنى على اليمنى يعني على ركبة اليمنى، وعقد 53، هذه هيئة من الهيئات أو صفة من الصفات التي كان يستعملها العرب، العدد في الهيئات. يقول العلماء قوله عقد 53 صورة ذلك أن يقبض الخنصر مع البنصر إلى الراحة قبضا متساويا، الخنصر والبنصر الإصبعان الأخيران من الكف اليمنى، يقبضهما إلى راحة كفه فتكون مقبوضة، ويحلق حلقة بالوسطى مع الإبهام، يضع رأس الأصبع الوسطى على رأس الإبهام فتتكون من ذلك حلقة، ثم يشير بإصبعه السبابة. هذه الهيئة طريقة حسابية معروفة عند العرب يسمونها 53. إذن هذه صفة من صفات اليد اليمنى في أثناء التشهد، يقبض إصبعيه من آخر يده ويحلق بالإبهام والوسطى ويشير بالسبابة. قال: وأشار بإصبعه السبابة. والسبابة معروفة، الإصبع التي تلي الإبهام. قالوا: سميت بالسبابة لأنهم كانوا يشيرون بها عند الخصام والمساببة، ويقال لها أيضا المسبحة والسباحة لأنه يشار بها عند التهليل وإشارة إشارة إلى التوحيد. هذا مستعمل في لغة العرب، وهذا أيضا. الهيئة الثانية لما قال الحافظ: وفي رواية له، أي لمسلم، وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام. هذه رواية أخرى عند مسلم أن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. فكل هذه الهيئات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم جائزة. وعلى هذا فإن الحديث فيه بيان صفة اليدين حال جلوس التشهد. المصلي له أن يضع يده اليسرى على فخذه، وله أن يضعها على ركبته، إما أن تكون أعلى الركبة وإما أن يجعلها على الركبة، كلا هاتين الصفتين ثابتة. واليد اليمنى إما أن يحلق بها 53 كما ذكرنا، وإما أن يجمع أصابعه كلها ويشير بالسبابة. فهذه الروايات ثبت منها صفتان لهيئة اليدين أثناء الجلوس للتشهد. وأصابع اليد اليسرى تكون مبسوطة على الركبتين أو على الفخذ، مضمومة الأصابع على طبيعتها. والحديث فيه من الفوائد أن المصلي إذا جلس للتشهد يشير بإصبعه السبابة، يشير بها من أول التشهد إلى آخره. وقد اختلف العلماء هنا، هل يشير بها مع التحريك أم يشير بها بدون التحريك؟ إما الإشارة بدون أن تكون منحنية، الإشارة بالسبابة مستقيمة، لأن بعضهم يشير بها منحنية، وإما أن يشير بها مع التحريك. قولان للعلماء رحمهم الله، أرجحهما أنه لم يثبت التحريك، جاءت أحاديث فيها تحريك الإصبع، ولكن ذلك لا يثبت كما حقق ذلك جماعة من العلماء رحمهم الله. وعلى هذا فأرجح أقوال أهل العلم أنه يشير بها مستقيمة بلا تحريك من أول التشهد إلى آخره. وذكر بعض العلماء أنه يشير بها عند قول لفظ عند قول اسم الله جل وعلا، فتكون منخفضة، فإذا قال التحيات لله أشار بأصبعه، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، يشير بأصبعه، وبركات، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله فيشير بأصبعه. أقوال كثيرة في المسألة، أرجحها والله أعلم الإشارة من أول التشهد إلى آخره بلا تحريك. وهذه المسألة كثر فيها الكلام والأمر فيها سهل. إذن هذه صفة الجلوس للتشهد بالنسبة لليدين. أما بالنسبة للقدمين فقد تقدم معنا أنه يجلس مفترشا في في التشهد الأول أو متوركا في التشهد الثاني. وإذا كانت الصلاة ليس فيها إلا تشهد واحد فإنه يجلس فيها مفترشا. والافتراش أن يجلس على قدمه، يبسط قدمه اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى. والتورك أن يجلس على مقعدته ويدخل قدمه اليسرى تحت ساقه اليمنى وينصب اليمنى. بعد ذلك ذكر لنا الحافظ ابن حجر رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود في بيان صفة التشهد، فقال رحمه الله: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وللنسائي: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. ولأحمد: أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس. إذن هذا الحديث يقول العلماء هو أصح الأحاديث الواردة في التشهد. قال الحافظ: ولمسلم عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد: التحيات، المباركات، الصلوات، الطيبات لله، إلى آخر التشهد، بمثل حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. هذا هو التشهد، يقال في التشهد الأول ويقال أيضا في التشهد الثاني، لكن في التشهد الثاني يزيد المصلي عليه الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سيأتي. قوله في هذا الحديث المبارك: إذا صلى أحدكم فليقل، استدل به العلماء على وجوب التشهد ووجوب الجلوس له. وقوله في هذا الحديث: التحيات لله، التحيات هي التعظيمات، جمع تحية، والتحية هي التعظيم. فكل قول وكل فعل دال على التحريم، كل قول وكل فعل دال على التعظيم فإنه يدخل في باب التحية. التحيات لله والصلوات، الصلوات جميع الصلوات لله تعالى، لا أحد يستحقها. والصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع أقوال وأفعال مخصوصة، فسواء كان المراد الدعاء فالدعاء عبادة أو الصلاة الشرعية، فالدعوات والصلوات كلها لله. والطيبات أي جميع الأقوال والأفعال الطيبة، فالله طيب وصفاته وأفعاله طيبة، ولا يقبل ربنا جل وعلا إلا طيبا. ثم يقول المصلي: السلام عليك أيها النبي، دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة من كل آفة ومكروه، فيقول: السلام عليك أيها النبي، فهو يدعو لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويستحضر أنه نعمة أهداها الله جل وعلا للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن كان يدعى له فإنه لا يدعى من دون الله جل وعلا. والمصلي إذا تأمل، المسلم إذا تأمل في هذا عرف أنه لا يجوز دعاء غير الله، فرسولنا صلى الله عليه وسلم هو خير البشر وأفضل البشر، خير البشر وأفضل البشر عليه الصلاة والسلام. ومع هذا فإنه يدعى له ولا يدعى من دون الله جل وعلا، فلا يقال يا رسول الله اشفني، ولا يقال يا رسول الله اعطني الولد، فلا يدعى من دون الله جل وعلا، هو يدعى له ويقال السلام عليك أيها النبي. فكلمة السلام عليك دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام بالسلامة من كل آفة ومكروه، ودعاء لرفعة منزلته صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، وبركاته جمع بركة، والبركة هي الخيرات الكثيرة المستمرة. ثم تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام علينا أي على هذه الأمة المباركة الإسلامية، المصلي وغيره، وعلى عباد الله الصالحين. فإذا قال الإنسان ذلك أصابت دعوته كل عبد صالح لله في السماء والأرض. فالمصلي يدعو لعباد الله الصالحين. فإذا كنت أيها المسلم صالحا، إذا كنت صالحا فأبشر، فإن كل مصل في صلاته يدعو لك. وأيما مصل قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إلا أصابت هذه الدعوة المباركة كل عبد صالح لله. يقول الترمذي الحكيم رحمه الله: من أراد أن يحظى بهذا السلام الذي يسلمه الخلق في الصلاة فليكن عبدا صالحا، وإلا حرم هذا الفضل العظيم. ثم يختم ذلك فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه الكلمة المباركة الدالة على التوحيد وإفراد الله بالعبادة، والدالة على الشهادة بصدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به. لو عقل ذلك المصلي وكل مسلم لعرف أن أوجب الواجبات هو توحيد الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه. يعني يدعو المصلي في آخر التشهد بما أحب. بعض العلماء قيد ذلك فقال: يدعو بما هو فيه من خير الآخرة ولا يدعو بأمور الدنيا، وهذا ليس عليه دليل، هذا ليس عليه دليل. وسيأتي معنا أن الدعاء في آخر التشهد يكون بعد الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بعد الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام وقبل أن يسلم. هذا الحديث المبارك اعتنى به النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يعلمه أصحابه. جاء في بعض الروايات لحديث ابن مسعود وحديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد ويده بيدي، كما يعلمنا السورة من القرآن. فهذا يدل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات المباركة، وهذا يحث المسلم على أن لا يغفل عن ذلك، وأن يعلم أبناءه ويعلم أهل بيته ويعلم إخوانه، كما يعلمهم القرآن يعلمهم هذه الأذكار المتعلقة بالصلوات. هناك صفات أخرى للتشهد ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، جمعها بعض أهل العلم ومنهم العلامة الألباني رحمه الله في صفة الصلاة، فيجوز للمسلم أن يحفظ منها ما تيسر وأن يقرأ هذا أحياناً وهذا أحياناً. والحافظ ذكر هنا أصح ما ورد من الأحاديث في باب التشهد، فذكر حديث ابن مسعود وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. بعد ذلك ذكر لنا الحافظ ابن حجر رحمه الله حديثاً يتعلق بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال أنه سمع رسول الله قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا. ثم دعاه فقال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. رواه أحمد والثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. رواه أحمد في مسنده وأخرجه الثلاثة، يعني بذلك أبا داود والترمذي والنسائي، وصححه الترمذي في سننه أو في جامعه فقال عنه: هذا حديث حسن صحيح. وكذلك صححه الحاكم وصححه ابن حبان فأخرجه في كتابه الصحيح. هذا الحديث فيه بيان أدب من آداب الدعاء في التشهد وفي غيره، فالحديث دليل على أن الداعي إذا أراد أن يدعو يقدم بين يدي دعائه حمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو فيقول: الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، ثم بعد ذلك يدعو. فإذا فعل ذلك فإن هذا من علامات قبول دعائه، من علامات قبول دعائه أن يبدأ ذلك بالحمد والثناء على الله والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والآن المصلي إذا كان في التشهد الأخير فإنه يفعل ذلك، لأنه يقول التشهد: التحيات لله، وهذا كله ثناء على الله، ثم بعد ذلك يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إلى آخر الصلاة الإبراهيمية. فإذا فعل ذلك يكون قد جاء بالثناء على الله والحمد، وجاء أيضا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد ذلك يدعو بما تيسر له، فيكون دعاؤه واقع بعد حمد الله والثناء عليه وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث وغيره استدل به بعض العلماء على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض، لأن الرسول قال: عجل هذا، وأمر بأن لا يغفل عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الحافظ ابن حجر ذكر بعد ذلك الحديث الوارد في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث أبي مسعود الأنصاري قال: قال بشير بن سعد رضي الله عنهم: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد، في بعض الروايات: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، والسلام كما علمتم. رواه مسلم. وزاد ابن خزيمة فيه: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ وهذا هذه الزيادة فيها إشارة إلى أن هذه الكلمات اللهم صل على محمد تكون في الصلاة. وهذه الزيادة مختلف فيها عند العلماء، زيادة ابن خزيمة، من أهل علم من يضعفها ومن أهل علم من يصححها، والأقوى أنها فيها ضعف. لما قال الصحابي: أمرنا الله أن نصلي عليك، يعني في الآية: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى جاءه الوحي. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ثم علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هذه الكلمة: اللهم صل على محمد، ولا يزاد هنا فيقال اللهم صل على سيدنا محمد، لأنه لم تثبت به الرواية، وبعض الناس يتعصبون لذلك تعصبا كبيرا. نبينا صلى الله عليه وسلم هو سيدنا، لا شك في ذلك، لكن المسلم مأمور باتباع الألفاظ النبوية، فالصحابة ما كان يزيدون مثل هذه الألفاظ التي يزيدها الناس اليوم. وعلى آل محمد، وآل محمد هم أتباعه على دينه، ويدخل فيهم أزواجه وأهل بيته المؤمنون. كما صليت على آل إبراهيم، في بعض الروايات: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ثم يدعو فيقول: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، يدعو بإنزال البركة على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته، والبركة زيادة الخير والنماء. وقوله في العالمين أي أظهر يا رب الصلاة والبركات على محمد وعلى آله في العالمين، أي في كل الكون فيما سوى الله جل وعلا. ثم يختم ذلك بقوله: إنك حميد مجيد. فهذا الحديث فيه بيان كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وهناك صيغ أخرى أيضا، هناك صيغ أخرى غير هذه الصيغة، جمعها جماعة من العلماء، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه النافع صفة الصلاة. فأي صفة من هذه الصفات الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يصح الإتيان بها. وهذا الاختلاف يسمى عند العلماء باختلاف التنوع، أي صيغة من هذا الصيغ الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصح الإتيان بها. وهذا الحديث وغيره من العلماء وغيره من الأحاديث استدل به جماعة من أهل العلم على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات، لتكون واجبة. ومن أهل العلم من قال إنها سنة، واستدل بأدلة أخرى وبأنه لم يثبت الأمر بها. وعلى كل، المصلي لا يغفل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. والقول بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست واجبة وإنما سنة هو مذهب كثير من العلماء، ومن أدلتهم حديث ابن مسعود المتقدم أن الرسول علمنا التشهد ثم قال: ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. ولكن كما ذكرنا على المسلم أن لا يغفل عنها وأن يأتي بها، فالذين قالوا بوجوبها استدلوا بالأوامر التي جاءت، فإن الرسول قال: قولوا اللهم صل على محمد. وهذا الأمر هنا حمله العلماء على الوجوب، ومن أهل العلم من قال هو على الاستحباب. الذين قالوا على الوجوب قالوا الرسول أمر، والذين قالوا على الاستحباب قالوا النبي عليه الصلاة والسلام هنا بيّن لنا إجابة على السؤال، لما قيل له كيف نصلي عليه قال: قولوا كذا. والأمر إذا جاء في مثل هذا السياق لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الاستحباب. هناك مسألة يذكرها العلماء رحمهم الله، وهي هل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول والثاني أم في التشهد الثاني فقط؟ جمهور أهل العلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في التشهد الثاني فقط، وأما التشهد الأول فإنه يقتصر فيه على قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، ثم بعد ذلك يقوم، فهي لا تشرع في التشهد الأول، وهذا قول كثير من العلماء. وقد جاء ما يدل على ذلك في قول ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه قال: إن كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده، وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده بما شاء الله أن يدعو ثم يسلم. والشيخ بن باز رحمه الله يرى أنه يستحب في التشهد الأول ولا يجب، فقال إذا اقتصر الإنسان على التشهد الأول جاز له ذلك، وإن أحب يزيد على هذا فيقول اللهم صلي على محمد إلى آخره. والأقرب والله أعلم أن التشهد الأول يقتصر فيه على الكلمات المتعلقة بالتشهد، وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي خاصة بالتشهد الثاني. وإذا اقتصر الإنسان على بعض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال اللهم صل على محمد وعلى آله ولم يكمل الباقي، جاز له ذلك، لأنه يكون قد تحقق منه الإتيان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك ذكر الحافظ ابن حجر حديث أبي هريرة في بيان دعاء من الأدعية المباركة التي يدعى بها في آخر الصلاة قبل التسليم، فقال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير. هذا الحديث قال فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله إنه متفق عليه. هذه الكلمة تدل على أنه رواه البخاري ومسلم، والواقع أن هذا الحديث رواه مسلم بهذا اللفظ، وأما البخاري فرواه بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. والفرق بين الروايتين أن رواية مسلم قولية: إذا تشهد أحدكم فليستعذ، ورواية البخاري فعلية من فعله صلى الله عليه وسلم، والرواية الفعلية أخرجها مسلم أيضا. وهذا الحديث المبارك يدل على فضل الدعاء بهذه الكلمات الأربع في آخر الصلاة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستعاذ بالله من هذه الأربع، من فتنة عذاب، من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات. الفتنة الامتحان والابتلاء، والمحيا يعني الحياة، والممات الموت. والمقصود بذلك أنه يستعيذ بالله من كل الفتن التي تقع في حياته ومماته. ففتنة المحيا ما يعرض للإنسان في حال حياته، وفتنة الممات ما يكون عند الموت من الاحتضار، وما يحصل أيضا بعد الموت من السؤال عند القبر فيسأل الله الثبات وقوله ومن شر فتنة المسيح الدجال، المسيح الدجال هو رجل من بني آدم يخرج في آخر الزمان ويكون علامة على دنو الساعة، وهو من أعظم الفتن وأكبرها. قال عليه الصلاة والسلام ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال، وهو رجل أعور إذا خرج يدعي الربوبية، مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن وإن لم يكن قارئا، أعور العين اليمنى. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أنه يعتصم بالله جل وعلا من فتنته بالإيمان بالله والبعد عنه وقراءة القرآن والذكر، ومنها سورة الكهف، فإنها من حفظها عصم من فتنة الدجال، أو 10 آيات من أولها وفي رواية من آخرها. وكذلك يستعيذ بالله من فتنته دائما، ويسأل الله أن يصرف عنه الفتن ومنها هذه الفتنة. والدعاء بهذه الدعوات في آخر الصلاة مستحب، ويتأكد استحبابه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأمره بذلك. فيختم الإنسان صلاته قبل التسليم بمثل هذه الدعوات الطيبة المباركة. وهناك أيضاً دعاء آخر يدعو به المسلم في آخر صلاته، ذكره الحافظ ابن حجر فقال وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فهذا الحديث فيه هذا الدعاء الذي يشرع المسلم أن يدعو به في صلاته، قوله في صلاته إما في السجود وإما في آخر التشهد قبل السلام، وهو دعاء عظيم علمه النبي صلى الله عليه وسلم للصديق، فيه اعتراف المسلم واعتراف الإنسان بظلمه، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، والمعنى أنه ارتكب الذنوب والتقصير في أداء ما أمر الله عز وجل به، ثم يسأل الله فيقول فاغفر لي مغفرة، والمغفرة تقتضي محو الذنب والستر عليه من عندك، فالمغفرة تطلب من الله ولا تطلب من أحد دون الله جل وعلا، وارحمني أي أدخلني في رحمتك إنك أنت الغفور الرحيم. الصديق مع كونه أفضل الصحابة وأكملهم علماً، إلا أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الدعاء الذي يدعو به. فالمؤمن دائماً معترف بالتقصير وبظلمه لنفسه، ليقف بين يدي الله مقام الذل والانكسار والتواضع، وينتفع في صلاته بهذه الدعوات المباركة. فهذه دعوات على المسلم أن يحفظها ويتعلمها فيدعو بها، ويدعو أيضا بما شاء وبما أحب كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كان الإنسان إماما فإنه يراعي ألا يطيل في هذه الدعوات حتى لا يطيل على المصلين. بهذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.